ليالي رمضان تقدم
ضيف الليلة.
حياكم الله مستمعينا الكرام، وحيا الله ضيفنا في هذه الليلة، وهو الشيخ الدكتور إبراهيم بن مبارك بوبشيت، الداعي الإسلامي المعروف. السلام عليكم دكتور إبراهيم.
وعليكم من الله السلام والرحمة والبركة، وحياكم الله وإياكم.
بارك الله فيك وأسعد الله آمين. صباحك وكل أوقاتك بكل خير.
اللهم آمين يا ربي، وفقنا وإياكم للطاعة دائما، ويعيننا وإياكم على الخير.
بارك الله فيك وفي علمك. حديثنا اليوم عن رمضان وعن مكارم الأخلاق، وأذكر أن لك مواضيع كثيرة متعلقة بموضوع ليلتنا هذا، ولعلنا نبدأ في الحديث ابتداء عن إدراك ومعرفة الغاية العظمى من فرض الصيام، وهي تحقيق التقوى والأخلاق الفاضلة في نفوس المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وبعد. أستاذ سلطان وأستاذ خالد، أسأل الله أن ينفع بكم ويكتب أجركم، وأنتم على منبر والله حقيقة هنيئا لكم، فأنتم تشاطرون المجتمع كلها الخير ونشر الخير، فأسأل الله عز وجل أن ينفع بكم جميعا. وأقول لجميع المستمعين والمستمعات، لكم عندي سلام من فؤادي كماء المزن يسقي كل وادي، سلام من الحرم، سلام بطحاء مكة، سلام مليء بالروح والريحان والطيب والزبرد والمرجان، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندما نتحدث عن مكارم الأخلاق، أني أهمس في أذن المستمع والمستمعة الآن، بودي أن أخاطبهم جميعا وكل من يصله هذا الحديث: ماذا استفدت من الصيام في تغيير أخلاقك؟ ما هو أثر هذه العبادة العظيمة التي تدربت فيها تدربا بهذه الساعات الطويلة في الصيام، تدربت فيها، عشت معها لحظات، أخلاقك هل تغيرت أم لا؟ تدرك سرا عظيما جدا لعلكم تتقون. التقوى إصلاح للسرائر، إصلاح للخفيات، إصلاح لكل شيء. عندما تدخل آيات القرآن داخل قلب الإنسان وهو يقرأ وإنك لعلى خلق عظيم، يتذكر أين أخلاقنا اليوم، أين أخلاقنا مع آبائنا، أين أخلاقنا مع أمهاتنا، أين أخلاقنا مع زوجاتنا، أين أخلاقنا مع بناتنا، أين أخلاقنا مع أمامنا ومع أخوالنا ومع الناس، مع جيراننا، أين أخلاقنا؟ هل فعلا تحقق الأثر أم لم يتحقق؟ إذا خلقك عظيم، الله يخاطب رسوله، خلقك عظيم، إذا مع كل الناس، مع كل المجتمع نحتاج إلى ذلك الخلق. لكن اسمحوا لي أن أقول شيئا، لماذا ونحن الآن تعدينا منتصف الشهر ولا نزال تسمع آذاننا ونرى بعيوننا حالات نستقبلها، حالات نراها، حالات نعايشها؟ إلى متى هذا العقوق من للآباء والأمهات؟ إلى متى القطيع للأرحام؟ إلى متى هذه الشحناء والبغضاء؟ هل تتخيلون أحبتي أنه إلى الآن يوجد أناس لم يذهب بعضهم إلى أمه وهي الوحيدة لكي يبارك لها شهر رمضان؟ أتتخيلون أنه يوجد من بيننا الآن من يصوم عن الطعام وعن الشراب لكنه لا يزال يضر الناس ويؤذي الناس؟ البارحة والله حالة مؤسفة ومؤلمة، وإذا برجل تعاني زوجته من السحر الذي ضرت أصيبت به بالضرر من بعض أقاربها. يوجد من بيننا في الحقيقة من يسعى للوشاية والنميمة والإفساد بين الناس؟ يا ترى أين أثر الصيام؟ أين أثر العبادة؟ أين أثر الطاعة؟ ربما يقف الإنسان في التراويح ويحرص على أن يبحث عن الصلاة النافلة، لكنه في الحقيقة ظالم لتلك المرأة ظلما إلى الآن، وهي معذبة، لا هي مطلقة ولا هي متزوجة، وربما حبس أبناءه عن كثير من أنواع الخير، كثير من العوانس اليوم في بيوتنا من المتسبب فيهن؟ إننا إذا أردنا أن نتكلم عن الأخلاق فعلا، فدعونا نتكلم عن الأخلاق في داخل حياتنا. أين الاحترام المتبادل بين الوالدين؟ تأملت كلاما للغزالي وغيره، وهو يصور لنا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وهو يصور لنا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وهو يصور لنا ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قال ينبغي لك أن تتعامل مع والدك، تتعامل مع والدك ألا تمشي قبله ولا تتحدث قبله ولا تقطع حديثه، وأن تحترم جلوسك ولا تمد رجلك أمامه ولا تأكل قبله. وينبغي إذا دخل أن تقوم له. أقول معلقا لا والله، بل ينبغي لنا أن نتعامل مع آبائنا وأمهاتنا تعاملنا مع ملوكنا. ينبغي أن نتعامل مع الأب كأنه ملك، كأنه محترم، كأنه مقدر، كأنه به من الإجلال. هذه هي الأخلاق. أمهاتنا اليوم كم ممن أبكاها، كم ممن أبكى أمه لم يحترم رأيها ولم يحترم قولها ولم يحترم حتى مواعيدها حتى طلباتها. ذلك الصحابي يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح ويقول يا رسول الله إني أريد الجهاد، أريد الجهاد، ولكني تركت والدي يبكيان. قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. يا الله، أي تربية يربي محمد عليه الصلاة والسلام هؤلاء الصحابة على هذا الأدب، على هذا الخلق، على هذا كل شيء نحن بحاجة إليه. أيها المستمعون والمستمعات، لو لم نعفو عن أخطاء المخطئين وزلات الزالين وسخافة الذين يرتكبون هذه السخافات، متى سوف تنتهي هذه الإساءات؟ طالع عقولنا اليوم في تويتر، طالع عقولنا اليوم في سناب شات، وطالع واقع المعارك في الواتساب، تدل هل هذا الصيام أثر فينا؟ من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، يقول صلى الله عليه وسلم فليس لله حاجة يدع طعامه وشرابه، والحديث عند البخاري. إذن الصيام يربي فينا هذا الخلق، أننا نتربى فعلا بكل حق وحقيقة. إنهم إلا الأخلاق التي فعلا بها نرتقي وبها نتطور وبها. طالع اليوم الشحناء والبغضاء في المجتمع، الإخوان بعضهم مع بعض الآن، طالع التجابر الذي يوجد، ربما يتقاتلون تقاتلا شديدا. نسأل الله السلامة والعافية.
اللهم آمين. يعني حقيقة يا شيخنا بحرت في حديث يعني مؤلم، ويعني إن شاء الله هناك بصيص أمل خصوصا في شهر الأمل وشهر الخير، شهر رمضان المبارك. يعني هذا يجرنا إلى السؤال، كيف نوطن أنفسنا على التحلي بالأخلاق الفاضلة في رمضان؟ كيف نجعله يعني منطلقا لتغيير أخلاقنا إلى الأفضل، ونجعله ذلك زادا لنا على مدار السنة؟
الإسلام يصلح هذه النفوس في التعامل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في آية الأخلاق، قال خذ العفو وأمر بالعفو وأعرف عن الجاهلين، كأنه أعطاك التصوف في التعامل مع المخطئين فمع الزالين. لذلك يقول الشاعر إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، يزيد جهلا فأزيد حلما، كعود زاده الإطراق طيبا. لو لم يعني نتجاوز عن أخطاء المخطئين، متى سوف تنتهي هذه الإساءات؟ لو كل من أساء إلي أنا الآن أسأت إليه، متى سوف تموت الإساءات في المجتمع؟ لذلك من دعا إلى هدى كان له من الأجر أضعاف أضعاف ما فعله ذلك الإنسان. لذلك نوطن أنفسنا بتذكر الأجر، تذكر الثواب الذي ممن من الله جل في علاه. تأمل معي ما يقول الله عز وجل، يقول جل في علاه ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ماذا قال بعدها؟ قال وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم ذكر أنك أمام المعركة النفسية، أتجاوز عن أخطائه أو سامحه، أغفر له لا أغفر له. الشيطان حريص أنه لا يذكرك إلا عيوب محمد وعيوب خالد وعيوب سلطان وعيوب فلان وعيوب فلان، الشيطان حريص. قال لك الله جل وعلا، قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، يعطيك الخيال، يعطيك التصور، والله يعطيك كل شيء، كيف تفعل وكيف تعمل وماذا تكتب وماذا. قال فاستعذ بالله، التجئ إذن أن يمنعك الله جل في علاه ويصرفك. قال الله عن يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. إن أعظم نعمة أن يصرفك الله عز وجل عن هذه الحماقات التي تقع في المجتمع. المجتمع اليوم خليط، يوجد فيه المؤذي، يوجد فيه الناقد، يوجد فيه المعير، يوجد فيه آية سورة سورة الحجرات كيف ترسم الأخلاق، كيف تعطينا قاعدة مهمة في التعامل. سورة التحريم تعطينا قواعد في التعامل مع زوجاتنا إذا اختلف بعضنا مع بعض. عندنا تطالع التعامل النبوي الذي ترسمه لنا، يعني كثير من سور القرآن تدرك لنا فعلا ادفع بالتي هي أحسن. تدرك قاعدة في سورة التغابن، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذرون، قال وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم.
جميل. وحقيقة مثل هذا الحديث يعني أتاني بخاطرة في رأسي دائما ما تمر عليه، مسألة أنه في شهر رمضان شهر القرآن، نتحدث دائما عن رمضان شهر القرآن ونتسابق إلى ختمه، ويعني كثير منا يقع في كثير من الأخطاء ومن سيئات الأخلاق، لكنه يختم القرآن ويحرص على ذلك لكن لا يتدبر ما يقرأ. لو فعلا تدبر كل إنسان منا الكلام الذي ذكرته في إرادك لبعض الآيات و يعني نظر فيها وتدبر فيها، فعلا لكفتنا كثيرا من الإشكاليات وتحلينا فعلا بالخلق العظيم ومكارم الأخلاق.
يعني يا شيخ سلطان أرسم لك أن القرآن حقيقة يرسم لنا هندسة الأخلاق. القرآن يرسم لنا هندسة الأخلاق حتى داخل بيوتنا، حتى داخل بيوتنا. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، قال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. قال بعدها ربكم أعلم بما في نفوسكم. إنه يرسم لنا هندسة الأخلاق، كيف تتكلم أمام والدك، ماذا تحسن التعامل مع والديك، ولم يقل مع والدك فقط، كيف تبر أمك وتبر والدك، كيف تذكرهم بالخير، كيف تجلس أمامهم، كيف تتعامل معهم، كيف تشكرهم. أنا بسألك بالله، أنا بودي أوجه رسالة وهذه رسالة بكل صراحة لجميع المستمعين، لكل من يستمع لي الآن في سيارته ويستمع لهذه الإذاعة المباركة، إذا أردت أن تعرف أخلاقك طالع أخلاقك مع والدك، طالع أخلاقك مع والدك. هل ما رفعت صوت عليهم؟ هل ما آذيتهم؟ هل ما أتعبتهم؟ هل أحسنت إليهم؟ ثم أسألك سؤال، هل والديك راضين عنك أم لا؟ كم مرة أخي وكم مرة أختي سمعت آباءكم أو أمهاتكم قالوا لكم راضين عنكم؟ كم مرة؟ أسألكم بالله، كم مرة؟ تذكروا معي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا فقال رضا الرب، إن رضا الله من رضا الوالدين، من رضا الوالدين. يا من توفي والده، كم مرة سمعت والدك قال أنا راضي عنك؟ كم مرة قال لك رح يا سلطان تراني راضي عنك؟ كم مرة أمك قالت لك رح يا خالد تراني راضي عنك؟ كم مرة؟ إذا ما سمعتها إذن الله يعينك، لازم الليلة تحاول تسمعها، وقل حق أبوك وقل حق أمك ما دام حياة، يبه أنت راضي عني، يمه أنت راضي عني، ثم استمع لها فعلا، وأنت أبوك يستقبلك بالدعاء ويودعك بالدعاء وأمك تستقبلك بأحضان الحب. إنها الأخلاق، إنها الأخلاق. نعم الزوجة اليوم زوجاتنا لو تكلمت عننا فضحتنا، أين أخلاقنا اليوم مع زوجاتنا؟ أين الأدب بيننا وبين زوجاتنا؟ أين الأدب بين أولادنا؟ تقول لي مجموعة من الأخوات تقول والله إنني لأستحي من هذا الزوج، والله أستحي، لقد سحرني والله بأخلاقه، سحرني والله بأدبه، سحرني باحترامه. أين تعاملنا اليوم مع أباء زوجاتنا، مع أقارب أرحامنا؟ أين هذا الأدب؟ لذلك أقول أنتم في هذا البرنامج المبارك وفي ليالي رمضان تذكروا أن الله جل وعلا يقول لنا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يا الله، إذن يهديك القرآن إلى أحسن الأخلاق ويهديك لأحسن الأفعال مع جميع الناس بإذن الله تعالى.
اللهم آمين.
والله بحاجة إلى أن نصلح هذا السلوك حتى تستقيم عباداتنا. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لاحظ عن الفحشاء والمنكر، إذا إصلاح أخلاقي أيضا، إصلاح أخلاقي رمضان، إصلاح أخلاقي، الصلاة مع الإمام، أداء التراويح، تفطير الصائمين، أعمال البر، تجدها كثير منها فعلا إن الإنسان ليبلغ بخلقه درجة الصائم القائم. لماذا؟ لماذا؟ لأنه بكل حق وحقيقة الأخلاق تحتاج إلى مجاهدة. طيب.
كلام جميل حقيقة ومؤثر، وسأل الله أن يدلنا لأحسن الأخلاق مع الأقربين والأبعدين ومع والدينا.
اللهم آمين.
أن يتجاوز عن تقصيرنا في حقهم. طيب لعلنا نختم يا شيخ بمسألة أن الإسلام وازن بين العبادات القلبية والعملية كالصلاة والصيام، وبين العبادات أيضا التعاملية، الأخلاق، البيع، الشراء، حسن الخلق، التعامل مع الناس. كيف وازن الإسلام بين هذه وتلك؟
النبي عليه الصلاة والسلام عندما رسم لنا خارطة عن التاجر قال: سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. سبحان الله، يوسف عليه السلام يعني تعامل مع أخوانه بموازنة عجيبة جدا. أولا قال لهم: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ واضح إحسان، هو أحسنوا إن الله يحب المحسنين. لكن قالوا الكلمة الجارحة: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. جاءت الأخلاق حتى تحكم القضية هنا الآن، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. القضية اليوم الأخلاق، قد نصبح حنة في الموقف الآن الذي يقع بيني وبينك، لكن هل أنا ما أبديه لك بعد يوم أو بعد شهر أو بعد سنتين، أو ما أبديه لك يوم أتمكن أنا من الموضوع أو أصير رئيس عليك؟ هل هذا الأخلاق هنا تتبين؟ أنا ممكن أختلف معاك أخوي سلطان، لكن القضية كيف يمكن يعني أن هذا الخلق يبقى معك وأن تعاملي معك لله، ليس هناك أي شيء آخر. نحن اليوم بعض الأزواج، ودعني أنقلكم نقلة سريعة، بعض الأزواج تعير زوجها بين كل شيء ولحظة، ولو تمكنت بعد سنة أو سنتين قالت: تذكر قبل 5 سنوات ماذا فعلت فيني؟ يا إخواني يا أخواتي، الأخلاق الحميدة تمسح اصفح الصفحة الجميل، لازم ديليت لكثير من أخطائنا، كثير من زلاتنا، لابد نبش القبور. ما الفائدة من نبش القبور؟ هل هذا هو جائز أن تنبش القبور؟ فما بالكم بمن ينبش الأخطاء وينبش الماضي؟ إن الأخلاق الحميدة هي فعلا تتعامل مع الفعل الماضي أنه مبني، وتترك الماضي، ونتذكر من اليوم تعارفنا ونطوي ما جرى منا، فلا كان ولا صار ولا قلتم ولا قلنا.
نعم
إننا بحاجة إلى هذا.
نعم شيخ إبراهيم، ويعني كما ذكر خصوصا نختم بهذا، لكن هو الملاحظ أنه دعني أقول مثلا انفصام أو كذا، ما لا أعلم بماذا أسميه، تجد مثلا الإنسان يعني وحديثنا عن التوازن بين مثلا إنسان يصلي ويصوم لكن أخلاقه سيئة للأسف، يعني بعضهم حريص على الصلاة والصف الأول والصيام وهذا، لكن تعامله مع الناس سيء، أخلاقه للأسف ناس يعني تعافوا لقاءه، الخلل هنا أين؟
والله أنا أقول لمن ذكرت صفته: أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعينه، لأن الله جل وعلا في سورة العنكبوت افتتحها بقوله: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. قال في آخر السورة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. القضية إذن تحتاج مجاهدة، قد تكون فيني صفات سلبية لابد أحرص أني أغيرها، لابد أني أبحث عن تغيير هذه الصفات. إن بعض الناس والله يبكي في الصف الأول، والله تراه خاشعا مؤدبا مع الله في الصلاة، لكنه عنده أخلاق سيئة جدا جدا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن هذه الشخصية فقال: إن من شر الناس من يتقيه الناس ابتغاء فحشه، نعوذ بالله جل وعلا من ذلك. ولذلك أقول إن صاحب الخلق الحسن مثل شجرة الطيبة، إنها تنبت لنا قوة الصلابة في العلاقات، وتنبت لنا أحسن الثمار، وتعطينا منها أحسن كل شيء. نعم إننا اليوم بحاجة لنقول لكل من ابتلي بسلوك سيء: أولا كن على حرص أن تغير هذا السلوك، ابحث عن تغييره، رافق من يعينك على تغييره، أنصح بعض الأحبة ببعض الدورات أو بعض البرامج النافعة في التغيير، وما رأيت قوة في التغيير مثل التخلق بالآيات القرآنية التي عصمها الله بقوله: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
اللهم اجعلنا من المحسنين الذين يعني هداهم الله لخير الأخلاق وأفضلها وأبعدهم عن سيئها وأرضلها. شكرا لك الشيخ الدكتور إبراهيم بن بارك ببشيت،
شكرا جزيلا.
شكرا
حياك والله،
في أمان الله.
والسلام.
ليالي رمضان.